نسبتي إني إلي أنتمي يا رب حقق نسبتي إني إلي.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعنوان. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صواريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على ضرورة الحفاظ على الوحدة في إيران، ورأى أن أعداء الثورة الإسلامية وعلى رأسهم أمريكا والكيان الصهيوني يقومون بأعمال رد فعل ضد إيران الثورية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العلنية التي عقدها البرلمان اليوم، ورأى أن البرلمان يعتبر رمز الوحدة الوطنية في النقاشات القومية والمذهبية والدينية في إيران، لذا فإن أي انقسام يصب الماء في طاحونة العدو، و يجب علينا الانتباه لهذه النقطة. قال وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب إن بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الأمن في إيران. وقال خطيب في لقاء خاص إن الكوادر والمرتبطين بقناة إيران إنترناشنال قيد الملاحقة من قبل جهاز الأمن الإيراني، مشيرا إلى أن أكبر عملية تأثير وزعزعة استقرار وإثارة أعمال الشغب على دولة في العالم هي تلك التي حدثت خلال فترة أعمال الشغب التي شهدتها إيران في الفترة الماضية وما بعدها من قبل أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني والسعودية حول الأساليب الإعلامية والميدانية لأعمال الشغب الأخيرة في إيران. نستمع إلى ما يقوله الخبير بالشؤون الإعلامية السيد محسن مهديان.
الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام الأجنبية في ما يخص الاضطرابات الإيرانية هو صنع مشهد كاذب مما يحدث في إيران، وما يحدث في إيران من أعمال شغب إنهم يحاولون أن يحرفوا مشاهد كثيرة من ما حصل، وإنهم حاولوا في الأعوام الماضية أن يرسموا مشهدا مشوها من المجتمع الإيراني، وحاولوا من خلال بث الأخبار الكاذبة والسلبية التي كانوا يحصلون عليها من هنا وهناك ليضخوها في الشأن الإيراني، ولو أن مجتمعا يقصف بهذه الأخبار الكاذبة والمزيفة لرأى ما حوله قاتما مظلما، ولرأى ماضيه مظلما، وهكذا يحاول الإعلام الأجنبي. ولكن الشعب الإيراني شعب واع، ولم تؤثر فيه هذه الأخبار الكاذبة، وحاول المناهضون للثورة الثورة الإسلامية منذ انطلاقتها أن يشوه هذه الثورة وسيرها وأن يفصل الشعب الإيراني عنها. لذلك نراهم يقصفون الشعب الإيراني بالأخبار الكاذبة والمزيفات، وإنهم عندما لم يحصلوا على أي خبر يحاولون أن يصنعوا أخبارا كاذبة.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرة بحالة اختناق فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا من كتيبة بلاطة في مخيم بلاطة شرق نابلس أصيب برصاص الاحتلال في بطنه ليرتقي على الأثر شهيدا، وسجل 57 حالة اختناق بالغاز. من جهة أخرى أكدت مصادر محلية أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار على قوات الاحتلال في مخيم بلاطة عندما اقتحم المستوطنون قبر يوسف بحراسة مشددة. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب قوة تابعة للجيش الاحتلال الصهيوني قرب محافظة جنين الليلة الماضية، واستهدف المقاومون من مركبة مسرعة جنود الاحتلال قرب قرية فقوع شرق جنين قبل أن ينسحبوا من المكان بسلام. وفي سياق متصل اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام، في حين أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة في منطقة شارع عمان شرق نابلس. استهدف عدوان جوي صهيوني ليلة أمس قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري دون وقوع خسائر بشرية. وأفادت مصادر خاصة أن الهجوم الصهيوني استهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال السورية، مضيفة أن الهجوم أدى إلى اشتعال النيران في 2 من الصهاريج. ويأتي هذا العدوان بعد تحريض واسع شنته بعض وسائل الإعلام على حركة المعبر، بالإضافة إلى تحريض من قبل الكيان الصهيوني ضد المعبر، حيث يقع على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الأمريكي، ويعتبر نقطة استراتيجية هامة تم تحقيق عدة إنجازات من خلالها، لا سيما إنهاء وجود جماعة داعش الإرهابية. حول الهجوم الجوي الصهيوني الجديد نستمع إلى التقرير التالي.
أن هؤلاء خسائر بشرية في الهجوم الجوي الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي واستهدف قافلة صهاريج محملة بالوقود داخل الأراضي السورية بعد عبورها من العراق نحو مدينة البوكمال. المصدر أكد أن الهجوم الجوي نفذته طائرات من الكيان الإسرائيلي استهدفت قافلة صهاريج الوقود بعد دخولها من معبر القائم باتجاه البوكمال، وأدى هذا الهجوم الجوي إلى اشتعال النيران في 2 من الصهاريج. وأكد المصدر أنه لا شهداء ارتقوا في هذا العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات، فيما أكد مصدر آخر أن حركة المعبر لم تتوقف وعادت إلى طبيعتها وتستمر الآن في استقبال الزائرين والمسافرين، بالإضافة إلى تدفق البضائع والسيارات المحملة بالبضائع في تلك المنطقة. بالطبع يعني هذا العدوان يأتي على معبر البوكمال القائم في ظل تحريض واسع شنته بعض وسائل الإعلام على حركة المعبر، بالإضافة إلى كان هناك تحريض من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي ذكر منذ أيام أن هذا المعبر يجب استهدافه بهذه الطريقة، ما يؤكد أن هناك كانت عملية تحضير لهذا، تحضير إعلامي إذا صح التعبير لهذا الاستهداف، حيث يقع المعبر على بعد يعني كيلومترات قليلة من قاعدة الاحتلال الأمريكي المتمركزة في تلال البغز، والتي تشرف بشكل مباشر على المعبر، فيما تستمر يعني العمل على المعبر الذي يعتبر النقطة الاستراتيجية الهامة التي حققت من خلالها عدة إنجازات من النصر العسكري وإنهاء جماعة داعش الوهابية في تلك المنطقة وإعادة وصل جغرافيا هامة بين العراق وإيران وسوريا وصولا إلى فلسطين المحتلة، ما يعني أن هذا المعبر مستهدف من قبل إن كان الكيان الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الأمريكية التي تعمل بالتنسيق طبعا مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على مثل هكذا استهدافات.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. الجيش السوري يمنع قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند النقطة تفتيش في محافظة الحسكة. الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. تقارير أمريكية تقول إن الجمهوريين سيفوزون بأغلبية مجلس النواب في انتخابات التشريع. من جديد أهلا بكم. شدد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد على ضرورة إيقاف الاعتداءات التركية على الأراضي والحدود العراقية. وقال السوداني إن لدى العراق 3 ملفات مع تركيا، وهي الأمن والاقتصاد والمياه، مشيرا إلى أن ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفا واضحا. من جهة أخرى أعلن السوداني أن التحقيقات مستمرة بشأن حادثة مقتل المواطن الأمريكي في بغداد، مضيفا أن من يريد أن يختبر الحكومة في مسألة الأمن فهو اختبار فاشل، وأن الأمن خط أحمر حسب قوله. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية نصب كماء محكمة في البصرة والأنبار وكركوك وديالا ونينة، وأسفرت عن القبض على 26 متهما بهذه المناطق، بينهم 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء في هيت وعامرية الصمود والموصل، إضافة إلى ضبط كتس للعبوات الناسفة. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أن طيران الجيش استهدف مخابئ لإرهابي داعش في محافظة صلاح الدين وسط البلاد. وإلى جنوب العراق أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول القبض على مسؤول إحدى عصابات الجريمة المنظمة في محافظة ميسان. إلى ذلك فتحت الأجهزة الأمنية المختصة ملفا تحقيقيا بغرق سفينة عسكرية عراقية في ميناء الخليج الفارسي مساء أمس عند قاعدة أم قصر البحرية جنوب العراق. وتتبع السفينة الغارقة إلى كتيبة زوارق الدورية الأولى التي أنشأها العراق وتم صناعة سفنها في إيطاليا، ورجح مصدر مطلع أن يكون السبب في غرقها فنية. سياسيا أعلن رئيس حركة عطاء فالح الفياض في العراق تجميد عمله ومسؤولياته في الحركة ورئاسة مجلسها القيادي. ويرأس الفياض هيئة الحشد الشعبي منذ تأسيسها عام 2014. وقال بيان للحركة أنه تم تكليف نائب رئيس المجلس القيادي بمهام رئاسة الحركة وكالة لحين عقد المؤتمر العام للحركة برلمانيا. وبانتظار تقديم موازنة جديدة لعام 2023 أعلن البرلمان العراقي تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر إضافي. وكان رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني طلب من وزارة المالية الانتهاء من إعداد الموازنة لمناقشتها في مجلس الوزراء والإسراع بتقديمها للبرلمان. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
إلى الشأن السوري، حيث ذكرت وكالة سانا السورية للأنباء نقلا عن مصادر محلية أن الجيش السوري لم يسمح لمرور قافلة عسكرية أمريكية بالمرور عند نقطة تفتيش في محافظة الحسكة. ووفقا للمصادر، أجبر الجيش السوري القافلة الأمريكية المكونة من 8 مركبات على مغادرة المنطقة. وتسيطر القوات الأمريكية بشكل غير قانوني على الأراضي شمالية وشمال شرقي سوريا، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية. وتصف دمشق مرارا وجود الجيش الأمريكي على أراضيها بأنها احتلال وقرصنة للدولة بهدف السرقة الصريحة للنفط. أكدت مصادر إعلامية سورية أن القوات التركية وتنظيمات المسلحة التابعة لها جددت اعتداءاتها بسلاح المدفعية على بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة وعدد من القرى المحيطة بها، ما تسبب بأضرار مادية في بعض المباني والمرافق الخدمية. وبينت المصادر أن دائرة الاعتداءات اتسعت لتطال عددا من القرى الواقعة شمال بلدة أبو راسين، ولا سيما قرى أم حرملة والنويحات والربيعات وتل الورد، ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. على صعيد آخر، تعود مظاهر الحياة من جديد إلى القرى المحررة في ريف دير الزور الشمالي مع عودة الأهالي الذين يحاولون النهوض بما تيسر لهم من موارد وخدمات رغم مضايقات ميليشيات قسد والقوات الأمريكية في سياق سياسة التهجير القسري. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
واسعة هي المسافة بين القرى المحررة في ريف دير الزور الشمالي، هناك حيث ترسم الحياة من جديد بإرادة كبيرة من أهالي قرى خشام ومرات وحطلة والحسينية ومظلوم وطابية الجزيرة، والتي تشكل أحد أهم أولويات الدولة السورية لتوطيد الاستقرار.
إرادة قوية عند أهلنا في القسم المحرر من الجزيرة السورية في تصميم وفي إرادة قوية على التشبث في الأرض وأكيد والبقاء، وعلى رغم مثل ما قلت من قرب القواعد الأمريكية والفصائل الانفصالية والداعمين للإرهابيين. نحن مجرد التحرير في تلك المنطقة أيضا لاقت ما لاقت من عناية، وتكون العناية في تلك المنطقة أكثر من المناطق الأخرى، وهناك الكثير من الخدمات الأفران على مستوى والأفران العديد من الأفران هي حاليا في الخدمة محطات المياه.
يصر أهالي هذه القرى على العودة لمنازلهم والبقاء فيها بالرغم من وقوعها على الحد الفاصل مع قسد نقاط القوات الأمريكية بحقل غاز كونيكو، حكاية لا تنتهي عن المعاناة والإزعاجات التي تمارسها تلك القوات، وصداها يتردد في البيوت والمضافات وحتى حقول المزارعين، والتي يراها الأهالي أنها جزء من محاولة التهجير.
احنا ما راح نهرب، راح نضل هون في المدينة في أرضنا في خشام.
لم تمر الحرب التي فرضت على سوريا في ريف دير الزور الشمالي كحدث عابر، هنا ما زالت ذاكرة الأهالي تحتفظ بجرائم القصف الأمريكي للمؤسسات الخدمية والحكومية التي استحالت ندوبا في وجه مبان كالمدارس والأفران. وبالرغم من ظروف الحياة القاسية إلا أن الأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وصمود واضح الملامح.
صمود الأهالي في خطوط التماس مع قسد والقوات الأمريكية في ريف دير الزور الشمالي هي رسالة واضحة على فشل المشروع الأمريكي بتهجير هؤلاء من قراهم وبلداتهم وإفراغ المنطقة من أهلها.
تمكنت قوات الأمن التابعة للجيش اللبناني من توقيف 3 أشخاص كانوا يستعدون لتنفيذ ضربات أمنية في الداخل اللبناني تطال تجمعات في مناطق محددة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث أضرار كبيرة. وأضافت مصادر الجيش اللبناني أنه تم توقيف عدد من الأشخاص قدموا التسهيلات والدعم اللوجستي للإرهابيين الذين يتزعمهم شخص كان مسجونا في روميا بتهم المشاركة في العملية الإرهابية في سوريا. قالت مصادر إعلام لبنانية إن تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف حول لبنان يظهر النوايا الأمريكية تجاه لبنان، وهي المزيد من التدخل في الشأن الداخلي اللبناني من أجل إضعاف الدولة وافتعال فتنة داخلية. حول التدخل الأمريكي السافر في الشأن الداخلي اللبناني نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي محسن صالح.
النوايا الأمريكية تتضح من خلال الأفعال، وهذا الكلام يدل على نوايا مبيتة بازدياد التدخل وبازدياد الضغط على لبنان من أجل أن يكون هناك فتنة. أنا أريد فقط أن أعلق بقليل من الكلام حول أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا العقل التقليدي الرجعي تجاه البلدان يعني العربية أو التي تريد أن تتحرر من اليمن إلى لبنان هي فشلت، وبالتالي هذا الفشل يجب أن نعيدها إلى نقطة آخر طيارة من سايغون كيف خرجت، وبالتالي كيف خرج عملاء أمريكا في سايغون. هنا أقول للبنانيين أن هذا الخطاب الأمريكي ليس جديدا، وبالتالي هم يعرفون هذا الأمر، وبالتالي عليهم أن ينظروا إلى المصلحة اللبنانية. الرأي الأمريكي أو المخطط الأمريكي تجاه لبنان معروف منذ ما قبل 2000 وما بعد 2000، من 17 أيار وصولا إلى طبعا 2005 إلى 2022. طبعا الآن نحن نتحدث عن مرحلة جديدة عالمية جديدة، نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تنهزم في كثير من المواقع في أوكرانيا، تنهزم في أوروبا، حتى يعني الثقافة الأوروبية الآن تنظر إلى الولايات المتحدة نظرة ريل. الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصرف والعنجهية فقدت هيبتها، وبالتالي العالم كله أصبح ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمخرب ومدمر. الدور التدميري للولايات المتحدة الأمريكية لم يجد نفعا، وبالتالي اللبنانيين الآن هم إلى حد بعيد يعرفون المخطط الأمريكي ويعرفون مراكز القوى في لبنان وميزان القوى في لبنان، وهو ليس لصالح لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا السعودية ولا العدو الصهيوني ولا كل هؤلاء.
أكدت مصادر خبرية أن الشرطة السودانية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا مجددا للاحتجاج ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورفعت الحشود التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي شعارات لا للحكم العسكري، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاجات حتى الإطاحة بحكم العسكر لصالح حكومة مدنية، فيما تظاهر الآلاف في مناطق وود مدني وسط البلاد والقضارف شرق البلاد. ذكرت الصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنه وفقا لمعدلات الاقتراع النهائية من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية مجلس النواب والتي سيستخدمونها لعرقلة أجندة بايدن وبدء التحقيقات في إدارته. وأشارت توقعات قناة فوكس إلى فوز الجمهوريين ب 192 مقعدا في النواب الأمريكي مقابل 164 لدى الديمقراطيين. إلى ذلك أعرب زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي عن ثقته في أن حزبه سينتزع السيطرة على المجلس من الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن بعد انتخابات التجديد النصفي. دعت نقابة عمالية فرنسية إلى إضراب واسع اليوم قد يشل قطاع النقل العام في العاصمة باريس في أحدث تحرك لها من أجل مطالبة الحكومة الفرنسية بالحد من ارتفاع الأسعار. وقد حذرت الشركة المشغلة لقطاع النقل في العاصمة الفرنسية من اضطرابات كبرى قد تشهدها باريس على مستوى خدمات المترو وقطار الأنفاق، إلى جانب تأثر خدمات الحافلات والترامواي جراء التظاهرات التي ستنظم للمطالبة برفع الأجور، مشيرة إلى إغلاق 7 خطوط من قطار الأنفاق، ما قد تشهد باقي الخطوط اكتظاظا يفوق قدرتهما الاستيعابية. أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا. وجاء في بيان الحلف القمة التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 من تموز العام القادم ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي، فيما يتوقع أيضا أن تناقش زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا. أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا، مضيفة أن الجيش يجري تحليلا مفصلا للتحقق من تفاصيل الصاروخ. وجاء إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي بعد 4 أيام فقط من إطلاق حوالي 35 صاروخا في الفترة من 2 وحتى 5 من نوفمبر الجاري أثناء فترة التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. إلى العناوين مجددا. وزير الأمن الإيراني يقول إن بريطانيا ستدفع ثمن إجراءاتها لزعزعة الأمن في إيران. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرة خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس. عدوان جوي صهيوني يستهدف قافلة صهاريج عند الشريط الحدودي العراقي السوري. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الرابع. حضرات المستمعين، السلام عليكم. قلنا في الحلقة الماضية إن سلمان الفارسي بعد أن رأى خاتم النبوة بين منكبي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أسلم وأحسن إسلامه ولازم النبي في المدينة فآخى بينه وبين أبي الدرداء. وعندما أطلت السنة الخامسة اقتضت المصلحة أن يجلى بنو النضير إلى خيبر لنقضهم العهد، فبيتوا أمرا خطيرا إذ عمدوا إلى القبائل من قريش وغيرها يحرضونها على قتال المسلمين.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزة إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل
وهبل، لا كان ذلك،
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا، إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى بن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال.
قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟
لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما. عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم.
وكيف
يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا،
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح،
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح،
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم. هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد، وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة.
نعم،
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان. أحسنت أحسنت، بورك يا سلمان،
بورك فيك.
يا قوم يا قوم اسمعوني، رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله،
لبيك يا رسول الله، لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم.
يا سلمان يا سلمان.
أجل يا أخي،
كيف خطرت لك هذه الفكرة الصائبة؟ ها؟
كنا بفارس، فإذا حصرنا حفرنا خندقا يحول بيننا وبين عدونا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نكمن لكل من تسول له نفسه للتسلل إلينا، فنقضي عليه قبل أن يصل إلينا.
أحسنت
يا قوم، لقد أعجزتني هذه الصخرة، هلموا إلي.
هيا بنا
هيا بنا هيا, هيا بنا إليه. هذه هيا هي بنا.
يا لها من صخرة كبيرة، ما أفقع لونها. نعم، اطمئن اطمئن، سنجتثها بمعاولنا هذه. هيا يا أصحابي، هيا شمروا عن ساعد الجد. هيا
هيا، توكلوا على الله. هيا هيا،
لا أرى فائدة من جهدنا هذا، هيا لقد عجزنا عن زحزحتها.
يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
لبيك يا أخي.
اذهب إلى رسول الله وأخبره عن عجزنا لزحزحة هذه الصخرة، فلعله يأمر بالعدول عنها، فكما ترى إننا لا نريد تخطي أمره.
نعم،
سمعا وطاعة يا أخي.
Thank you.
ذهب سلمان ليخبر النبي صلى الله عليه وآله عن تلك الصخرة، فأقبل صلوات ربي عليه عليهم ونزل إلى الخندق وأخذ المعول من سلمان وضرب الصخرة ضربة صدعتها، وخرج منها بريق أضاء الأجواء، فكبر الرسول وكبر المسلمون معه، ثم ضربها ثانية وثالثة فتكسرت بعد أن شع منها بريق عظيم. استبشر المسلمون لهذا الحدث واطمأنت نفوسهم، بينما المنافقون ظلوا في غيهم وعميت قلوبهم.
انظر إليهم كأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم.
محمد هذا يعدهم أنهم سيأكلون كنوز كسرى وقيصر، وأحدهم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته.
فالخوف والرعب قد ملأه.
انظر يا وليد، انظر لهؤلاء الذين وقفوا أمام نبيهم.
ما بهم وماذا يريدون؟
بالتأكيد أنهم يريدون الانصراف عنه كي ينجوا بجلودهم من هذه الحرب الخاسرة لا محال.
أتسمع يا عتبة؟ انظر.
ماذا هناك يا وليد؟ نعم، إنني أرى سوادا قادما إلينا من بعيد.
إنهم وصلوا. نعم وصلوا. انظر ذاك اللواء، أنا أعرفه، إنه لواء أبي سفيان قائدهم.
نعم هو بعينه. هيا بنا لننخرط مع المسلمين قبل أن يفتضح أمرنا وينسبونا مع المنافقين. هيا بنا.
هيا.
أسرع يا وليد، لا تقف هكذا، أسرع.
هيا بنا.
سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه رايات غطفان تشد المسير معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا يا عمر، كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر
ماذا؟
إنهم تجمعوا هناك.
أجل.
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق.
قلت خندق؟
نعم، خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا؟ إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم.
لا عليك.
ماذا نفعل؟
لا عليك يا عمرو.
لا عليك. لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك. سمعا وطاعة. هيا يا سفيان. سمعا وطاعة.
حوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
هب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعاء: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك القراع والخفة، وأخلفنا بنو قريضة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر، ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي، كما حفظت
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي.
ما شاء الله،
سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله. مبروك عليك
يا سلمان المحمدي.
الحمد لله،
مبروك عليك.
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان، ما أجمله، سلمان المحمدي. كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله علي؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم. أحقا ما أسمع يا مالك، أحقا ما أسمع.
نعم، فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك، هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم، هزمونا.
ولكنني يا مالك أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا إنما أواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك، الحق معك. علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك. كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة، باركتك الآلهة.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
يا رسول الله،
يا رسول الله محمد، يا رسول الله محمد، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لباه، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لبى، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعاه، لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا، يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني، جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد، إن شكى عضو وتألم كل عضو ألبسه الهم، هكذا أمتنا تسلم، إن غدت بالدين تأتم، ورسول الله قطبها الأول، وبروح الله نقتدي المنهج، وحد الأوطان في جامعة للتآخي كالأساس المحكم، وحدة الإسلام أقوى جبهة تجمع المسلم جنب المسلمين.
تجمع المسلم جنب المسلم
فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها فيك الإلهام يا طه ولك الأنغام أزكاها
أنت المبعوث النار تنجينا
أنت المبعوث هادينا من وهج النار تنجينا
أنت المبعوث هادينا من وهج النار تنجينا
أنت المبعوث